لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله وعلى الشيخين والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق، وهو لغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل، وسمي البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وخصت به الرقبة وإن تناول العتق جميع البدن، لأن ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من التصرف، فإذا عتق صار كأن رقبته أطلقت من ذلك، وهو من أعظم القرب، لأن الله جل وعلا جعله كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان، وكفارة للأيمان، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار، ولأن فيه تخلص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، وأفضلها أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، نقله الجماعة عن أحمد، وذكر وتعدد أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول رحمه الله تعالى: كتاب العتق. العتق كما ذكر رحمه الله تعالى في اللغة هو الخلوص، فخلوص الرقبة من قيد العبودية والاسترقاق لا شك أن ذلك عتق وتخليص. وإنما أطلق العتق على الرقبة مع أنه يتناول جسد المعتق كله، لأن أخص ما في هذا الجسد الرقبة، ولا بقاء له مع قطع الرقبة، وإن كان ربما يكون له بقاء مع فقد بعض أعضائه. وقيل أن الرقبة خصت بذلك لأن مالك هذا الرقيق وهو السيد كأنه وضع الغل في رقبة هذا الآدمي حتى أصبح مانعا له من التصرف، وهو كما قال رحمه الله تعالى من أعظم القرب لله تعالى. ولذلك كان الشرع يتطلع للعتق في كثير من الكفارات، مما يدل على أن الرق الذي وقع فيه بسبب الكفر لم يكن مقصودا لذاته، فإنما كان وسيلة لتبادل المنافع من القيام على هذا الرقيق بالطعام والشراب والمسكن، توفير أسباب الراحة وعدم الاعتداء عليه لا في جسده ولا في لا بالفعل ولا بالقول، ويقابل ذلك بالخدمة والطوع مع ترتب الأجر والثواب من الله عز وجل على خدمته. فإذا اعتدى عليه فربما ترتب على هذا الاعتداء تحريره من هذا الرق، ويعرف ذلك من نظر في الكفارات، فإن أكثر الكفارات قد رتب الشرع عليها العتق، وأفضلها أنفسها عند أهلها كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الرقبة قال: أفضلها أنفسها وأكثرها ثمنا. قوله رحمه الله تعالى: نقله الجماعة عن الإمام أحمد. الجماعة إذا أطلقوا في المذهب فإن المقصود بهم هم عبد الله ابن الإمام أحمد وأخوه صالح وحنبل ابن عم الإمام أحمد وأبو بكر المروذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب المكي والميموني، هذا ما ذكره الخلوتي رحمه الله تعالى. والميموني نسبة إلى باب ميمون في ناحية من بغداد. نعم.
قال: فيسن عتق وكتابة رقيق له كسب لانتفاعه بملك كسبه بالعتق، ويكره العتق والكتابة إن كان العتيق لا قوة له ولا كسب لسقوط نفقته باعتاقه، فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة، أو كان يخاف من
يعني دماء. مثل ما يقولون عندنا في العامي إيش يصير شحوذ، يقعد يسأل الناس، وهذا مما يدل على إيش؟ يدل على أن العتق الرق الذي وقعوا فيه إنما هو بمبادلة مصالح، فالسيد يقوم بالنفقة من الطعام والشراب والسكن والإيواء لهذا وحفظه من الضياع، وفي المقابل هذا الرقيق يقوم بإيش؟ بالخدمة. نعم.
أو كان يخاف منه إذا اعتق الزنا أو الفساد، يعني فإنه يكره الاعتاق، وكذا لو خيف رجوعه إلى دار الحرب وترك إسلامه، ويحرم من علم ذلك أو ظنه منه، لأن التوسل إلى المحرم حرام، وإن اعتقه مع علمه ذلك أو ظنه صح العتق، وهكذا الكتابة في الحكم المذكور، ويحصل العتق بأحد شيئين، بالقول أو الملك، وزاد في الكافي والاستيلاد، ولا يحصل بمجرد النية لأنه إزالة ملك.
يحصل العتق بأحد شيئين، يقول بالقول أو الملك. كيف الملك؟ هو أصلا ما سمي رقيقا إلا لوقوعه في الملك. المقصود بالملك هنا ملك ذوي الأرحام، وملك أحد الزوجين للآخر، فإنه يعتق عليه. بمعنى لو أن إنسانا وجد ذا رحم يباع في السوق واشتراه، فإنه يعتق عليه بمجرد إيش؟ دخوله في ملكه. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه. كذلك لو أن إيش؟ لو أن المرأة المالكة، أو نعم، لو أن الزوجة اشترت زوجها ودخل في ملكها فإنه يعتق. نعم. يقول: وزاد في الكافي الاستيلاد. الاستيلاد يحصل به العتق، لكن إيش؟ ليس في الحال إلا أن يحقق ذلك بالقول. بمعنى أن الإنسان لو وطئ أمته فحملت منه ما يتبين فيه خلق الإنسان فإنها إيش؟ تعتق، لكن يكون عتقها إما أن يعجل به في حياته بالقول فيقول أنت عتيقة، وإما أن تبقى حتى إذا مات عتقت. لماذا؟ لأنه إذا مات انتقل ماله إلى الورثة، ومن جملة الورثة ولده، والولد لا يمكن إيش يملك أمه. نعم. نعم.
قال: وينقسم من أجل كونه إزالة ملك إلى صريح وكناية كالطلاق، وصريحه أي صريح القول لفظ العتق ولفظ الحرية، لأنهما لفظان ورد الشرع
به. هذا يكون دارج في كلام أهل العلم، أنهم ربما مثلوا بشيء لم يأتي، وهذا في الحقيقة ربما يكون سبق قلم. يعني هو الآن إيش يقول لك؟ يقول ينقسم إلى صريح وكناية، مثل إيش؟ الطلاق أنت أخذته؟ ما أخذته. كيف أنه يقول لك الطلاق؟ مفروض الواجب أنه يمثل بما سبق. نعم.
قال وصريحه أي صريح القول لفظ العتق ولفظ الحرية لأنهما لفظان ورد الشرع بهما فوجب اعتبارهما كيف صرفا.
نعم أنت العتق أنت عتيق أنت حر أنت الحرية.
فمن قال لرقيقه أنت حر أو محرر وقد حررتك أو عتيق أو معتق وقد اعتقتك عتق ولو لم ينوي عتقه بذلك. قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فإذا هي جاريته قال عتقت عليه غير أمر مضارع واسم فاعل. فمن قال لرقيقه حرره أو اعتقه أو أحرره أو هذا محرر بكسر الراء وهذا معتق بكسر التاء لم يعتق بذلك لأن ذلك طلب ووعد وخبر عن غيره فلا يكون واحد منها صالحا للإنشاء والإخبار عن نفسه فيؤاخذ به ويقع من هازل كالطلاق لا من نائم ومجنون ومبرسم لأنهم لا يعقلون ما يقولون ولا يقع إنما بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه. وكناية وكناية العتق التي يقع بها مع النية نية العتق ستة عشرة لفظة خليتك وأطلقتك والحق بأهلك وذهب حيث شئت ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك أو لا ملك لي عليك ولا رق لي عليك ولا خدمة لي عليك وهبتك لله وأنت لله ورفعت يدي عنك لله وأنت مولاي أو أنت سائبة وملكتك نفسك وتزيد الأمة على الذكر بأنت طالق أو أنت حرام. ويعتق حمل لم يستثنه المعتق عند عتق أمة بعتق أمه لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى لا عكسه أي لا تعتق الأمة بعتق حملها لأن الأصل لا يتبع الفرع. إن قال السيد لمن أي لرقيق يمكن كونه أباه من رقيقه كما لو كان السيد ابن 15 عاما والرقيق ابن 30 عاما أنت أبي. وقال السيد لمن أي لرقيق يمكن كونه ابنه أن تبني عتق بذلك ولو كان له نسب معروف. ولا عتق لم يمكن كونه أباه أو ابنه لكبر أو صغر إلا بالنية أي بالنية بهذه الألفاظ العتقة. قال فصل ويحصل العتق بالفعل كما يحصل بالقول. فمن مثل بتشديد المثلثة قال أبو السعادات مثلت بالحيوان أمثل تمثيلا إذا قطعت أطرافه وبالعبد إذا جدعت أنفه وأذنه ونحوه وبرقيقه ولو بلا قصد.
لما انتهى من ما يحصل به العتق بالقول أراد أن يبين إيش أن العتق يحصل بالفعل ومنه إيش المثلة فإنه إذا مثل برقيقه عتق عليه كما قال نعم كما سيأتي في الحديث. وكذلك أنه إذا قطع شيئا من أطرافه نعم
فجدع أنفه أو أذنه أو نحوهما كما لو خصاه أو خرق عضو منه كما لو خرق كفه حرق عضو منه كإصبعه بالنار عتق بلا حكم حاكم. أو استكرهه أي استكره السيد عبده على الفاحشة فعلها به مكرها. قال الشيخ ولو استكره المالك عبده على الفاحشة اعتقى عليها وطئ السيد من أي أمة مباحة لا يطأ مثلها للصغار فعفضاها أي خرق ما بين سبيليها يعني فإنها تعتق عليه. قال ابن حمدان ولو مثل بعبد مشترك بينه وبين غيره اعتق نصيب وسر العتق إلى باقي وضمن قيمة حصة الشريك بشرطه وأن يكون مسرا. ذكر ابن عقيل وجزم به في الإقناع عتق في الجميع أي جميع ما ذكر. ولا عتق حاصل بخدش أي جرح وضرب ولا عن لرقيقه لأن ذلك مخالف للقياس ولا نص عليه ولا هو في معنى المنصوص عليه فلم يعتق بذلك كما لو هدده. ويحصل العتق أيضا بالملك فمن ملك لذي رحم محرم كأبيه وابنه وأخيه وعمه. والرحم المحرم هو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم نكاحه عليه.
هذه قاعدة يقول المحرم هو لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم نكاحه عليه يعني أخوه. لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم عليه. عمه خاله
لكن لما كان ذلك شامل للمحرم بالرضاع أخرجه بقوله من النسب
يعني أن إيش لو أنه ملك أخا له من الرضاع ما يعتق عليه أبا له من الرضاع ما يعتق عليه.
وافقه في دينه أو لا أعتق عليه، وأب وابن من زين كأجنبيين ولو كان المملوك حملا، كما لو اشترى زوجة ابنه الأمة التي هي حامل من ابنه، وملك بعضه بعض من يعتق عليه بشراء أو هبة أو نحوه، ما اعتق البعض الذي ملك واعتق الباقي أي باقي الرقبة بالسراية إن كان موسرا، ويغرم أن يدفع ثمن حصة شريكه، ولم يكن موسرا بقيمة باقيه كله اعتق منه بقدر ما هو موسر به، والموسر هنا القادر حالة العتق على قيمته، وأن يكون ذلك كفطرة. تنبيه: إن كان الذي ملك جزءا من رحمه المحرم محرمي معسرا وملكه بالميراث ولو كان موسرا بقيمته لم يعتق عليه إلا ما ملك. وكذا حكم كل من اعتق حصته من عبد مشترك سواء كان قدر نصيبه أو أقل، في أنه يعتق عليه جميعه عتقا وسرايا. فلو ادعى كل واحد من شريكين موسرين أن شريكه اعتق نصيبه اعتق المشترك عليهما لاعتراف كل منهما بحريته، وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته، ويحلف كل منهما لصاحبه لأجل سراية عتقه لا نصيب شريكه، إنك لا أحدهما قضي للآخر، وإنك لا جميعا تساقط حقهما لتماثليهما، ولا ولاء عليه لواحد منهما لأنه لا يدعيه، ولكن ولاءه لبيت المال أشبه المال الضائع ما لم يعترف أحدهما بعتقه كله أو جزئه، فيثبت له ولاءه ويضمن حق شريكه قيمة حصة شريكه لاعترافه، ولا فرق في هذه الحالة بين العدلين والفاسقين والمسلمين والكافرين للتساوي في الاعتراف والدعوة. قال: فصل: يصح تعليق العتق بالصفة كقوله إن فعلت كذا كإذا صمت غدا أو يوم الخميس أو أعطيتني ألفا فأنت حر، وكذا يصح تعليق على دخول الدار مجيء الأمطار وغير ذلك لأنه عتق بصفة فيصح كالتدبير.
مثل اللي قال: أنت حر إذا جاء رمضان أو إذا جاء الحج.
كل السيد وطلمة التي علق عتقها على صفة قبل وجودها، وله أي السيد وقفه أي الرقيق الذي علق عتقه على صفة، وكذا بيعه ونحوه كهبته والوصية به قبل وجود الصفة، ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق، فإن عاد المعلق عتقه على صفة لملكه أي ملك المعلق ولو بعد وجودها حال زوال إعادة الصفة، متى وجدت وهو في ملكي عتق، لأن التعليق والشرط وجدا في ملكي فأشبه ما لو لم يتخللهما زوال ملك ولا وجود صفة حال زوالي، والاعتق قبل وجود الصفة بكمالها كالجعل في الجعالة، فلو قال عبدي إذا ديت ألفا فأنت حر لم يعتق حتى يودي جميعا، ولا يبطل التعليق إلا بموت أي موت المعلق لزوال ملكه زوال غير قابل.
يعني إيش أنه يتكلم على التعليق أو العتق بالتعليق، أنه لا يمنع شيء من التصرفات، فلو مثلا قال له إن جئتني بألف فأنت حر، له أن يوقفه ما لم يأتي بألف، له أن يعني يعمل به بأي شيء. قال: وذلك قال: وله وقفه قبل وجود الصفة، لأن التعليق لا يمنع التصرف، وكذلك إيش التعليق لا يمنع البيع. لو أنه قال له إن جاء رمضان فأنت حر، قبل رمضان باعه، ما نقول لا ما يصح تبيعه وأنت قايل له أنت إذا جاء رمضان أنت حر. لأن التعليق لا يعني إيش الحرية إلا إذا جاء ما علق به. نعم. لكن لو أنه مثلا علقه بشيء وهذا الشيء لم يوجد ثم باعه ثم استرده فوجدت ما علق به يعتق عليه، لكن لو أنه حصل ما علق عليه في ملك غيره ما يعتق. باع. لا ما يؤثر. لا لأنه هو يعتقه إذا كان في ملكه، ثم بعد ذلك طرى عليه إنه محتاج فلوس وراد بيعه.
قال: ولا يبطل التعليق إلا بموت يموت المعلق،
لأن الأرقة هؤلاء فيهم رأس مال، يعني فيهم مالية، وذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله أرأيت العزل؟ فإن قوم نحب المال، لأن إيش كانوا يطعون الإماء ولا يريدون تحمل، فيعزل عنها حتى إيش ما تحمل، لأن إذا حملت تصير أم ولد ما عاد يقدر يبيعها، لأن عدم بيعها يمنع إيش رأس المال الذي فيها.
قال لزوال ملكه زوال غير قابل للعودة، فقوله السيد لعبده إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو كقوله لعبد غيري إن دخلت الدار فأنت حر، ولأنه علق عتق على صفة توجد بعد موتي وزوال ملكي فلم يصح كقوله إن دخلت الدار بعد بيعي لك فأنت حر، ولأنه اعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه. فصح من مالك قوله لعبد أنت حر بعد موتي بشهر، ذكره القاضي ابن أبي موسى كما لو وصى باعتاقه وكما لو وصى أن تباع سلعة لتصدق بثمنها، فلم يملك الوارث بيعه أي بيع العبد الذي قيل له ذلك قبل مضي الشهر وكسبه بعد موت سيده وقبل انقضاء الشهر للورثة. ويصح لا من قن قوله كل مملوك أملكه أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق. ويصح إن ملكت فلانا فهو حر. روى أبو طالب عن أحمد أنه قال إن قال إن اشتريت هذا الغلام فهو حر فاشتراه عتق، بخلاف ما لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، لأن العتق مقصود من المالك والنكاح لا يقصد به الطلاق. فرق أحمد بين الطلاق ليس لله تعالى ولا فيه قربة. وإن قال مكلف حر أول قن أملكه أملكه، أو قال آخر قن أملكه، أو قال أول أو آخر من يطلع من رقيقي حر، فلم يملك إلا واحدا أو لم يطلع إلا واحد عتق، لأنه ليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثاني ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول. ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد منهما أخرج بقرعة ومثله الطلاق. قال فصل من قال سيد لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء، هنا عتقه بغير شرط
بلا شيء، يعني إيش بغير القدرة بالمطالبة بالألف. لماذا؟ لأن هذا مما يؤاخذ بالألفاظ، مما يؤاخذ إيش عليه بالألفاظ، فهو قدم إيش قال أنت حر وعليك ألف، يعني أثبت حريته وألحق هذه الحرية بهذا الألف، فتحصل الحرية والألف يكون معلق إن حصل، ولا الحرية حاصلة. ولذلك قال عتق في الحال بلا شيء. نعم.
وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ولم يلزمه شيء.
نعم.
وإن قال أنت حر على ألف أو أنت حر بألف أو أنت حر على أن تعطيني ألف أو بعتك نفسك بألف، فإنه لا يعتق حتى يقبل، لأن اعتقه على عوض فلم يعتق بدون قوله قبوله، ولأن على تستعمل بالشرط والعوض. قال الله تعالى قال له موسى لأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ويلزمه الألف. من قال لقني أنت حر على أن تخدمني سنة أو شهرا، أن يعتق في الحال بلا قبول من القن، تلزمه الخدمة على الأصح. يصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياة مدة معلومة كشهر أو سنة. قل السيد فيما إذا استثنى خدمته منفعته مدة معلومة بيع هذه المدة المعلومة من العبد ومن غيره. نقل حرب أنه لا بأس ببيعها من العبد ومن من شاء، وإن مات السيد في أثنائها رجع ورثة السيد على العبد بقيمة ما بقي من مدة الخدمة، ولو باع السيد العبد نفسه بمال في يده صح وعتق للسيد ولاؤه. من قال رقيقي حر وزوجتي طالق وله متعدد من رقيق أو زوج ولم زوجة ولم ينوي معينا من عبيدي أو زوجاتي، اعتق الكل من عبيدي وطلق الكل من زوجاته، لأنه أي لفظ عبدي أو زوجتي مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجة. قال باب التدبير، وهو
التدبير تعليق العتق بموت السيد، يعني كأنه إيش حر عن دبر، يعني دبر حياته، نعم.
قال وهو أي التدبير تعليق العتق بالموت أي موت المعلق، فلا تصح وصية به كقول رقيقي إن مت فأنت حر بعد موتي، ولكن يعتبر لصحة التدبير كونه ممن تصح وصيته يصح عن محجول عليه لفلس وسفه ومن ميز يعقله، وكونه أي تدبير في الصحة والمرض من الثلث أي ثلث مال السيد يوم موته نص عليه، لأنه تبرع بعد الموت فاعتبر من ثلث ماله كالوصية، ويفارق العتق في الصحة فإنه
لكن يصح بيعه ولو مع تدبيره، إن قال أنت حر إن مت، إن مت ف فله أن يبيعها قبل موته وينتفي ذلك التدبير. نعم.
لأنه تبرع بعد الموت فاعتبر من ثلث ماله كالوصية، ويفارق العتق في الصحة فإنه لم يتعلق به حق فنفذ من جميع المال كالهبة المنجزة. وأما الاستيلاد فإنه أقوى من التدبير لأنه ينفذ من المجنون بخلاف التدبير، فإن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق لأنه أسبق، وإن اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا لأنهما جميعا عتق بعد الموت، وصريحه أي التدبير وكناياته كالعتق قال في المنتهى وصريحه لفظ عتق وحرية معلقة.
هذا صحيح، وصريحه وكنايته كالعتق لأن العتق مر عليه
معلقين بموته، ولفظ تدبير وما تصرف منه غير أمر ومضارع واسم فاعل، وتكون كنايات عتق لتدبير إن علقت بالموت كقوله إن مت فأنت لله أو فأنت مولاي أو فأنت سائبة. قال يصح التدبير مطلقا أي غير مقيد ولا معلق كقوله أنت مدبر، يصح مقيدا كمت في عامي هذا أو في مرضي هذا فأنت مدبر، فيكون ذلك جائزا على ما قال إن مات على الصفة التي قالها عتق وإلا فلا. ويصح التدبير أيضا معلقا كقوله إذا قدم زيد فأنت مدبر، وإن شف الله عليلي فأنت حر بعد موتي، فهذا لا يصير مدبرا حتى يجد الشرط في حياة سيده. ويصح مؤقتا كأنت مدبر اليوم أو أنت مدبر سنة، قال مهنا سألت أحمد عن من قال لعبدي أنت مدبر اليوم، قال يكون مدبرا ذلك اليوم، فما تسيده في ذلك اليوم صار حرا. ويصح بيع المدبر وهيبة ولو أمة أو كان بيعه في غير دين، فإن عاد المدبر لملكه ملك من دبره عاد التدبير لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه ثم عاد إليه عادة الصفة، كما لو قال لرقيقي أنت حر إن دخلت الدار فباعه ثم اشتراه ودخلها. يصح أيضا وقف المدبر، وإن بيع أو وقف أو وهب بعضه فباقيه مدبر. ويبطل التدبير بثلاثة أشياء، أشار للأول بقوله بوقفه أي وقف المدبر، وأشار للثاني بقوله بقتله أي مدبر لسيده لأنه استعجل بقتله له فعوقب بنقيض قصده كما حرم القاتل الميراث، لأن ذلك ما يتخذ وسيلة إلى القتل المحرم لأجل العتق. وأشار للثالث بقوله وبإيلاد الأمة، يعني أن الأمة مدبرة متى ولدت من سيدها بطل تدبيرها وصارت أم ولد، لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث ومقتضى الاستيلاد العتق من رأس المال، وإن لم يملك غيرها ولم يمنع الدين عتقها، وحيث كان الاستيلاد.
هذا جميل التعليق أن إيش وبإيلاد الأمة، يعني إذا قال لأمته أنت حرة إن مت ثم حملت من سيدها، يقول أن هذا الحمل يبطل التدبير. والعلة قال لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، لأن لو دبر رقيقة ولما مات ما عندها في ملكها إلا بس هذا الرقيق، يعتق ثلث هذا الرقيق فقط والباقي يبقى في رقة. قال ومقتضى الاستيلاد العتق من رأس المال، فيكون إيش الاستيلاد أقوى فيبطل الأضعف. نعم. وإذا قال وحيث كان الاستيلاد أقوى وجب أن يبطل به الأضعف.
قال ولد المدبرة من غير سيدها الذي يولد بعد التدبير كهي، سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعد التدبير، فلو باع الأمة لم يبطل التدبير في ولدها، وله أي ولسيد المدبرة وطؤها، وإن لم يشترط أي يشترط وطؤها، وسواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا، وللسيد أيضا وطؤ بنتها إن جاهز له وطؤها بأن لم يكن وطئ أمها، ولو أسلم مدبر لكافر أو قن لكافر أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة، فإن أبى البيع أو الهبة بيع عليه أي باعه عليه حاكم. قال رحمه الله باب الكتابة وهي اسم
مصدر. الكتابة هو أن يكاتب الرقيق سيده لشراء نفسه، هذا الكتاب، ولا شك في جوازها كما قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. وذلك بنحو لو قال له الرقيق يا سيدي أنا أريد أن أصبح حرا، قال أنا ما أقدر أني يعني أجعلك حر هكذا بدون مقابل، أنا أشتريك وتعبان عليك، لكنك بما أن هذه رغبتك فلا مانع لي إن أعطيتني مثلا 5,000. فإذا اتفق على ذلك فإنه يترك هذا الرقيق يتكسب حتى ليؤدي ما عليه من هذه القيمة. بأقساط مؤجلة أقلها 3، كل قسط يدفع جزء من المبلغ حتى ينتهي، وله الزيادة على 3. وإن مضت هذه المدة إن أتى بالمال الذي هو مقرر عليه فإن على السيد أن يرجع له جزء منه يتقوى به حتى ينشط ويتكسب، ما يعني يأخذ كل المال المفروض عليه، حتى يكون في يده الشيء يستطيع أن يعايش نفسه، لأنه سوف يستقل بحياته. وهو هذا المعنى، وهذا المقصود من قوله جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهو المعنى بقوله جل وعلا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ردوا عليه. قال بعض أهل العلم يردوا عليه الربع، وقال بعضهم الخمس، حتى يكون شيء في يده يتصرف به. لكنه إذا مضت المدة ولم يأتي فإن له أن يمهله 3 أيام، فإن لم يستطع عاد إلى رقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم.
قال رحمه الله وأصلها من الكتب هو الجمع، لأنها تجمع نجوما، ومنه سمي الخراز كاتبا، وشرعا بيع السيد رقيقه أو بعضه يشمل الذكر والأنثى نفسه أي نفس الرقيق بمال، فلا تصح على خمر نحوه في ذمته أي ذمة الرقيق مباح، فلا تصح على آنية ذهب أو فضة ونحو ذلك معلوم، فلا تصح على مجهول لأنها بيع ولا يصح مع جهالة الثمن، يصح السلم فيه، فلا تصح بجوهر ونحوه لإفضائه إلى التنازع، ونجم بنجمين فصاعدا أي فأكثر من نجمين يعلم قدر كل نجم ومدته، أما اشتراط النجمين فأكثر فلأنها مشتقة من الكتب وهو الضم، فوجب افتقارها إلى نجمين ليضم أحدهما للآخر. وكم أما كون مشترط العلم بمال كل نجم من القسط والمدة فلئلا يؤدي جهل ذلك إلى التنازع، ولا يشترط التساوي، فلو جعل أحد النجمين شهرا والآخر سنة أو جعل قصد أحد النجمين 10 والآخر 5 جاز، لأن القصد العلم بقدر الأجل وقصده وهو حاصل بذلك، والمراد بالنجم هنا الوقت، لأن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم. ولا يشترط لصحة الكتابة أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه، فيصح توقيت نجمين بساعتين، قالوا في المنتهى والشرحي وقال في الإقناع، فلا تصح على حالة ولا على عبد مطلق، ولا توقيت النجمين بساعتين نحوه، بل يعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب صوابه في الإنصاف، وإن كان ظاهر الكلام لأصحاب خلافه انتهى. فإن فقد شيء من هذا الذي ذكر في الشروط من الشروط فالكتابة فاسدة ويأتي حكمها، والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال لأنها معاوضة في كالبيع والإجارة، اختار الموفق وجمع أنها في المرض المخوف من الثلث، وقدم في الإقناع ما في المتن. لا تصح الكتابة إلا بالقول بأن يقول السيد لمن يريد أن يكاتبه كاتبتك على كذا، لأنها إما بيع أو تعليق للعتق على الأداء، وكلاهما يشترط له القول، إذ لا مدخل للمعاطاة هنا من جائز التصرف مع قبول المكاتب لأنها عقد معاوضة كالبيع. لكن لو كتب المميز صح العقد، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه، فصحت إذن كتابته كالمكلف، لأن تعاطي السيد العقد معه إذن له في قبوله، معه إذن له في قبوله. تتمة، لو كاتب المميز رقيقه بإذن وليه صح العقد، ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده من مال الكتابة فقبضه منه سيد أو ولي محجور عليه أو أبرأه، أي سيد منه من مال الكتابة أو أبرأه وارث موسر من حقه من مال الكتابة عتق، لأنه لم يبقى لسيده عليه شيء إلا أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة، وما فضل بيده بيد المكاتب بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فله، إنه كان له قبل أن يعتق فبقي على ما كان، ونعتقه أي أعتق المكاتب سيده وبقي عليه شيء من مال الكتابة، ومات المكاتب قبل وفائها أي قبل وفاء نجوم الكتابة كلها، كان جميع ما معه لسيده. ولو أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا يعني عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه، ثم قال السيد هو حر يعني بمقتضى أدائه مال الكتابة، ثم بان العوض الذي دفعه له مستحقا لغيره، بأن كان قد سرقه أو غصبه نحوه لم يعتق لفساد القبض، ويكون قوله هو حر إنما قال اعتمادا على صحة القبض. قال فصل: يملك المكاتب كسبه ونفعه، ويملك أيضا كل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة، وتتعلق الاستدانة بذمة المكاتب يتبع بها بعد عتقه، وما كونه يملك منافعه وأكسابه فلأن عقد الكتابة موضوع لتحصيل العتق، ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب، إنه قد جاء في بعض الآثار أن 19 رزق في التجارة. وما كونه يملك الاستدانة لأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة أي بالدين، وملك النفقة على نفسه وعلى مملوكه من كسبه، فإن عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة وعن نفقة من ذكر ولم يفسخ سيده كتابته لعجزه، لزمت السيد النفقة على من ذكر، لأنهم كلهم في الحكم أرقاء للسيد، وليس المكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده، لكن ملكه أي المكاتب غير تام. يتفرع على ذلك أنه لا يملك أن يكفر بمال إلا بإذن سيده، إنه في حكم معسر، بدليل أنه لا يلزم زكاة ونفقة، ويباح له أخذ الزكاة لحاجة أو يسافر للجهاد لتفويت حق سيده أو يتزوج، يعني أنه ليس المكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده لأنه عبد، أو يتسرى يعني أنه ليس المكاتب أن يتسرى إلا بإذن سيده وتبرع إلا بإذن سيده.
هذه ترى فائدة، يقول وليس المكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده، يعني المكاتب لو أنه تزوج في فترة إيش؟ في فترة الكتابة وجاء له ولد، النفقة الولد على من؟ على مالك الأمة، لأنه سوف يتبع أمه في الرق، لكن لو كانت الأمة من ملك سيده أصلا كانت النفقة على
قال ويتسرى يعني أنه ليس المكاتب أن يتسرى إلا بإذن سيده وتبرع إلا بإذن سيده، لأن ذلك إتلاف للمال باختياره، فمنع منه لتعلق حق السيد به أو يقرض إلا بإذن سيده، لأنه ربما فلس المقترض أو مات لم يترك شيئا وهارب ولم يرجع، أو يحابي إلا بإذن سيده لأن المحاباة في معنى التبرع، أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا ولو برهن، أو يهب ولو بعوض، أو يزوج رقيقه ويحد ويعتقه ولو بمال من كاتبه إلا بإذن سيده، لأن حق السيد لم ينقطع عنه، لأنه ربما يعجز فيعود له جميع ما في ملكه، ولأنه إنما منع من جميع ما ذكر لحق السيد، فإذا أذن له زال المانع متكاتب واعتق بإذن سيده، كان الولاء للسيد لأنه كوكيله في ذلك، ويد المكاتبة إذا وضعته بعدها بعد كتابته يتبعها، أي يتبع أمام المكاتبة في العتق بالأداء بإعطائها للسيد مال الكتابة وعتقها بالإبراء من مال الكتابة، لأن الكتابة سبب قوي للعتق لا يجوز إبطاله من قبل السيد باختيار، فسرى إلى الولد كالاستيلاد مفهوم، وأن ما ولدته قبل كتابة لا يتبعها وهو صحيح، ولا يتبعها بإحتاقها بدون أداء أو إبراء، كما لو لم تكن مكاتبة، ولا يعتق ولد مكاتبة ماتت قبل أداء ما الكتابة أو إبرائها منه كغير المكاتبة، ويصح في عقد المكاتبة شرط مكاتبته نص عليه لبقاء أصل الملك كراهن يطأ بالشرط.
هذا مسائل جيدة، يقول ولا يبيعها بإعتاقها، ولا يعتق ولد المكاتبة إن ماتت قبل أداء مال المكاتبة، يعني لو أن أمه كاتبت سيدها وقبل الوفاء ونعم وأنتجت ولد وقبل الوفاء ماتت، نقول إيش؟ أن هذا الولد يكون في رق أمه للسيد، سيد أمه، لأن الأم لم تؤدي، لكن لو أنها أدت ثم ماتت صح يكون الولد حر.
قال كراهن يطوب بشرط ذكره في عيون المسائل، ولأن بضعها من جولة منافعها، فإذا استثنى نفعه صح، كما لو استثنى منفعة أخرى وجاز وطئه لها لأنها مات، وهي في جواز وطئه لا كغير المكاتبة لاستثنائه، فإن وطئها يوطي مكاتبته بلا شرط عليه عند عقد الكتابة عزر إن علم التحريم ولزمه، أي سيد أي سيد المكاتبة بطئه إياها المهر، أي مهر مثلها ولو كانت مطاوعة لأنه وطئ شبهة كما لو وطئ أمتها.
يعني إيش؟ أنه يحرم على السيد أن يطأ مكاتبته إلا إذا شرط، إذا قال ترى وقت الكتابة ما امتنع من البطء. شوفوا أن أشكل عليكم شيء من يعني كلام الشارح، اكتفوا فقط في المتن، اقرأ بس المتن، لأنه هو الشارح كل مداره كله يدور على إيش؟ نعم، يدور على شرح هذا المتن.
ما يمنع المدبر كان لا يمنع يتصرف فيه.
نعم،
ما كحكم مكاتب أن يتصرف في ملك فيه رقيق كالوطن.
يعني قصدك أن السيد له أن يتصرف في المدبر
مثل والمكاتب كذلك،
إيه له أن يتصرف فيه، بس أنه ما يتصرف في المكاتب بما يمنع إيش؟ تكسبه. لأنه أنت كيف تبي تكاتبني، كيف تبي مني فلوس وأنت حاجزني عندك، لازم تخليني أتصرف. لكن ما يمنع السيد من التصرفات في مكاتبه، يعني لو أراد بيعه له إنه يبيعه، بس إنه إيش؟ يبلغ البايع يقول ترى العبد مكاتب، إذا وفى ما عليه ترى بيعتق.
قال وتحصل مقاصة حل النجم بذمة بالشرط ولا حد عليه، إن تكرر وطئه قبل أن يؤدي مهرا فمهر واحد، ومتى أدى مهر وطئ لزمه مهر ما بعده، وتصير له إن ولدت وطئ بشرط أو غيره أم ولد لأنها أمة له ما بقي عليها درهم، ثم إن أدت مع الكتابة عتقت وكسبها لها لأن كتابتها لم تنفسخ باستيلادها، وإلا بأن لم تؤدي مع كتابتها فإنها تعتق بموته لكونها أم ولد وكان ما بيدها لورثته، ولو لم تعجز لأنها عتقت من غير عوض، ويصح نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أنثى لأن المكاتب عبد فجاز بيعه كالقن. وقوله نقل الملك يشمل نقل الملك يشمل البيع والهبة والوصية به، ولمشتري مكاتب جهل الكتابة الرد أو الأرش بحسب ما يختار المشتري، إن كتابة عيب في الرقيق لأنها نقص فيه لمنعه من منافعه بفرض أن يعتق، وهو أي المشتري إذا مسك كالبائع في أنه إذا أدم عليه يعتق وعوده قنا بعجز، وله أي المشتري عليه على المكاتب الولاء والصح وقفه ويقف المكاتب فإذا أدى ما عليه يعتق بطل الوقف لأن كتابة عقد لازم فلا تبطل بوقفه. قال فصل وكتابة عقد لازم الطرفين في حق السيد والمكاتب لأنها بيع، والبيع من العقود اللازمة أدخلها خيار مطلق لأن المراد منها تحصل عتق فكان سببا له، فكان المكاتب علق عتق المكاتب على دائما لكتابة، ولأن الخيار إنما شرع استدراك لما يحصل لكل من متعاقدين من الغبن، المكاتب وسيده دخل في العقد متطوعين راضيين بالغبن فلم يثبت لواحد منهما خيار، ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل، ولا تنفسخ الكتابة بموت السيد ولا جنونه ولا بحزن عليه سفين وفلس كبقية العقود اللازمة، ويعتق المكاتب بلا داعي إلى من يقوم مقامه أي مقام السيد كوكيله أو الحاكم عند غيبة سيده وعدم وكيله وبلا داعي ورثته. وانحل على المكاتب مما الكتابة نجم فلم يؤدي فلسيده الفسخ بلا حكم حاكم لأن ما الكتابة حق للسيد فكان له الفسخ بالعجز عنه، كما لو أعسر المشتري بعض الثمن المبيع قبل قبضه، ويلزم السيد إنظار وإنظار المكاتب قبل فسخ الكتابة ثلاثا أي ثلاث ليال بأيامها، إن استنظر المكاتب لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، ولدين حال على مالي أو مدع لأن عقد الكتابة ملحوظ في حظ المكاتب والرفق به، ويجب على السيد بعد قبض جميع مال كتابة يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة لقوله تعالى وآتهم من مال الله الذي آتاكم، مظاهر الأمر الوجوب. قال الشافعي رضي الله عنه أما كونه ربع مال كتابة في المروى بكر بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى وآتهم من مال الله الذي آتاكم، قال ربع الكتابة ورد مرفوعا عن علي رضي الله عنه، ولأنه مال يجب إيتاؤه بشرع مواساة فكان مقدرا كالزكاة، لأن الحكمة لجابر في المكاتب عنته على تحصيل عتق وهذا الأحصل لا بأقل ما يقع للإسم، فإن قيل أنه ورد غير مقدر فجواب أن السنة بينته وقدرته كالزكاة، وللسيد الفسخ أي فسخ الكتابة بعجزه أي عجز المكاتب عن ربعها أي ربع مال الكتابة، والمكاتب يصالح سيده عما في ذمة
مال، يعني أن للسيد الفسخ بعجزه عن ربعه. يعني الآن تقرر أن إيش؟ السيد يعطي الرقيق الربع عند إيش؟ عند استيفائه جميع ما عليه حتى يتقوى به. لكن ما للرقيق المكاتب أن يقول ترى باقي علي الربع خلاص الربع أنت بالطيحة، ما نقول لا جبه بعد ذلك إيش عرفتم؟ ما يقولون أنت بالطيحة هذا أنا ما عاد قدرت عنه خلاص ما دام كتب الطيحة في مقابل هذا مقايضة. هذا معنى إيش؟ وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، يقول له خلاص أنت عجزت.
قال للمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته من الكتابة بغير جنسه، وللمكاتب ولو كان قادرا على التكسب تعجيز نفسه بترك التكسب، لأن معظم المقصود من كتابة التخليص من الرق، فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه. إن لم يملك المكاتب وفاء لمال كتابة بين ملك ولم يملك تعجيز نفسه وجبر على وفاء ثم اعتق، يصح فسخ الكتابة باتفاقهما أي المكاتب وسيده، فصح أن يتقايلا قياسا على البيع. قال في الفروع وتوجه ألا يجوز لحق الله تعالى. قال فصل وإن اختلف السيد وعبد في الكتابة كما لو ادعى العبد على سيده أنه كاتب على كذا فأنكر، وادعى ذلك السيد على عبد فأنكر، فقول المنكر منهما بيمينه يعني الأصل معه، وإن اتفق على الكتابة واختلف في قدر عبضهما بين قال السيد كاتبتك على فين وقال عبد بل على ألف، فالقول قول السيد فيه، واختلف السيد والعبد في جنسه جنس ما الكتاب بين قال السيد كاتبتك على ألف درهم وقال عبد بل على عشرة دنانير، بل على عشرة دنانير، أو اختلف في أجلها بأن قال السيد كاتبتك.
الغالب في المذهب أن إيش؟ أن القول في عند الاختلاف يكون قول الغارم، وفي هذه المسألة يكون الغارم من؟ السيد، وذلك قدم قوله لأنه سوف يخسر يفلس من هذا الرقيق.
أو اختلف في أجلها بأن قال السيد كاتبتك على ألفين على شهرين كل شهرين ألف، وقال عبد بل على سنتين كل سنتين ألف، فقول سيدي بيمينه واختلف في وفاء مالها أي وفاء مال الكتابة للسيد بين قال عبد وفيتك مال الكتابة وعتقت، انكر السيد، فقول السيد أي بيمينه لأن الكتابة عقد معاوضة، وكذا لو ادعى العبد أن السيد أبرأه من مال الكتابة وانكر السيد، إن القول قول السيد بيمينه، والكتابة الفاسدة فاسدة كما لو كاتبوا على خمر أو كاتبوا على خنزير أو كاتبوا على شيء مجهول، كما لو كاتبوا على ثوب أو حمال ونحوهما يغلب فيها حكم الصفة في أنه أي أن العبد إذا أدى ما سمي في الكتابة عتق، سواء صرح بالصفة بأن يقول إذا أديت لي فأنت حر أو لم يقل ذلك، إن معنى الكتابة يقتضي هذا فيصير كالمصرح به فيعتق بوجوده كالكتابة الصحيحة، وإذا اعتق بالأداء لم يلزم قيمة نفسه ولم يرجع على سيدي بما أعطاه، لئن أبرئ العبد من العوض الفاسد فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة لأنه غير ثابت في الذمة، ولكل من السيد والعبد فسخها لنا عقد جائز. وحاصل الكلام أن الكتابة الفاسدة تساوي الصحيحة في أربعة أحكام، أحدها أن يعتق بأداء ما كتب عليه مطلقا، الثاني إذا اعتق بالأداء لم يلزم قيمة نفسه والمرجع على سيدي بما أعطاه له، الثالث أن المكاتب يملك التصرف في كسب يملك أخذ الصدقات والزكوات، الرابع إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فدى إلى أحد حصته واعتق على قول من قال إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته ومن لا فلا، وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام، أحدها إذا أبرئ من العوض لم يصح الإبراء ولم يعتق، الثاني إن لكل واحد من السيد والعبد فسخا سواء كانت ما صفة أو لم تكن لأن الفاسد لا يلزم حكمه، وصفتها هنا مبنية على المعاوضة وتابعة لها لأن المعاوضة هي المقصودة، فلما بطلت المعاوضة التي هي أصل بطلت الصفة المبنية عليها بخلاف الصفة المجردة، الثالث أنه لا يلزم السيد أن يؤدي إليه ربع الكتابة ولا شيئا منها، وتنفسخ الكتابة الفاسدة بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفة. قال رحمه الله باب أحكام أم الولد، وأصل الأم أمهة، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل، وهي أي أم الولد شرعا من ولدت من المالك لكلها أو بعضها ولو مكاتبا ولو كانت محرمة عليه كبنته وعمته من رضاع ما فيه صورة، ولو كانت الصورة خفية فلا تصير أم ولد بوضع جسم لا تخطيط فيه كالمضغة والعلاقة، وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها، أما كونها تعتق وإن لم يملك غيرها فلظواهر الأحاديث، ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطو، فكان من رأس المال كالأكل ونحوه. ومن ملك أمة حاملا من غيرها من غير فوطئها قبل وضعها حرم عليه بيع ذلك الولد وما صح ولزم العتق نصا. قال أحمد رضي الله عنه تعالى: في من اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه لكن يعتقه لأنه قد شارك فيه لأن الماء يزيد في الولد. نقله صالح من غيره: من أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة لا بزنا ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصل أم ولد نص عليه. ومن قال أمتي أنت أمي ولدي أو يدك أم ولدي وصارت أم ولد لأنه إذا أقرن جزءا منها مستولد سرى إقراره بالاستيلاد إلى جميعها كما لو قال لعبده يدك حرة فإن العتق يسري إلى جميعه. وكذا الحكم لو قال لابنها ابن أمته أنت ابني أو قال له يدك ابني ذكر ذلك في الانتصار ويثبت النسب. فإن مات القائل ولم يبين هل حملت به في ملكه أو حملت به في غيره أي غير ملكه لم تصر أم ولد له إلا بقرينة ولا يبطل الإلاد بحال ولو بقتلها أي أم الولد لسيدها ولدها أي حكم ولدها الحادث بعد إيلادها أي بعد أن صارت أم ولد كهي سواء أتت به من نكاح أو شبهة أو زنا وسواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبل سيدها. ويجوز فيه من التصرفات كل ما يجوز في أم الولد ويمتنع فيه من التصرفات كل ما يمتنع في أم الولد وذلك لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق فكذلك في سبب الحرية لكن لا يعتق ولدها.
وهذا فائدة يقول لك ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. يعني إيش؟ لو أنه دبرها صح يبطل التدبير ولو كاتبها ثم قتلته يبطل تبطل الكتابة. لكن الإيلاد لا يبطل لأنه تحقق.
لكن لا يعتق ولدها باعتاقها يعني أن السيد إذا اعتق أم ولده وكان لها ولد أتت به بعد استيلادها من غير سيدها لم يعتق باعتاقها لأنها عتقت بغير السبب الذي يتبعها فيه وابقى عتقه موقوف على موت سيدها.
يعني مثلا عندها أمة يعني جابت ولد من زوج أو من سيد آخر يعني من رجل آخر المهم ما هم منها ثم استولدها فإنها تعتق لكن الولد لا يعتق.
ويبقى عتقه موقوفا على موت سيدها كما لو اعتق ولدها فإن لا تعتق بعتقه ويبقى عتقها موقوفا على موت سيدها أو موتها قبل السيد. يعني أنه لو ماتت أم الولد قبل سيدها لم يعتق ولدها بموتها كما لو اعتقت قبله ولا تبطل تبعية ولدها لها في الحكم بل يعتق بموتها يبقى عتقه موقوفا على موت سيدها. وإن مات سيدها وهي حامل منه فنفقتها مدة الحمل من ماله أي مال حملها على الأصح إن الحمل له نصيب من الميراث فتجب نفقته في نصيبه ومحل ذلك إن كان له مال وإلا أي وإن لم يخلف السيد شيئا يرث منه الحمل فنفقة الحمل على وارثه وتعلق أرش جناية أم الولد برقبتها. وكلما جنت أم الولد على غير سيدها لزم السيدة فداؤها بالأقل من الأرش أي أرش الجناية أو بالأقل من قيمتها يوم الفداء على الأصح.
نعم لأن ما لها أنه يبيعها ولا أنه يملكها للمجني عليه لأن معلوم الآن يا أخوان الرقيق إذا جنى جناية فإن على السيد أحد ثلاثة أمور: إما أن يدفع الجناية يقول كم جنايتكم يعطي. إذا صارت الجناية أكثر من القيمة يعني مثلا الجناية 10,000 وهو قيمته إيش هو قيمته 1,000 أو 2,000 إذا هن إيش إنه يبيعه ويعطيهم قيمته. التصرف الثاني يعني أو إنه يدفع هذا الرقيق لهم يقول خذوه أنتم وخلاص هو أصلا لو نبيع ما جاب قيمة الجناية. لكن أم الولد لا هو مجبر على الفداء بالأقل من الأرش كم جنايتها يعطي الأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء.
لأنها الوقت الذي تعلق الأرش برقبتها في فلو كانت يوم الفداء مريضة
نعم.
أو مزوجة أو نحو ذلك أخذت قيمتها معيبة بذلك العيب
لأن تنقص قيمتها يعني يوم أنها جنت الجناية كانت مريضة أضربت واحد وفقعت عينه كم قيمتها كانت وقتها مريضة كان فيها مرض قال والله قيمتها وهي مريضة يمكن يعني 3000 مع أنه لو كانت سليمة يمكن توصل 6 أو 5 نقول خلاص ما لكم إذا جنايتها أكثر من قيمتها ما لكم إلا قيمتها
قال في شرح المنتهى قال في شرح الإقناع وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد إن ذلك ينقصها فاعتبرك المرض وغيره من العيوب انتهى
لأنها الاستيلاد يقلل من قيمتها يعني الأمة البكر أو الأمة التي ليس معها ولد ليس كالتي معها ولد
أما كونه يلزمهم فداؤها فلأنها مملوكة له يملك كسبها وقد تعلق عرش جنايتها برقبتها فلزمه فداؤها كالقن وما كونه يلزمهم فداؤها كلما جنت قال أبو بكر ولو 1000 مرة فلأنها أم ولد جنت جناية فلزمها فداؤها وما كونه لا يلزمها أكثر من قيمته إذا كان عرش جنايتها أكثر منها لأنه لم يمتنع من تسليمها وإنما الشرع منع من ذلك لكونها لم تبق محلا للبيع ولا ينقل الملك فيها بخلاف القن وإن اجتمعت أروش بجنايات صدرت منها قبل إعطاء شيء منها أي من الأروش تعلق الجميع أي جميع الأروش برقبتها ولم يكن على السيد فيها كلها إلا الأقل من أرش الجميع أي جميع الجنايات أو الأقل من قيمتها يشترك فيه جميع أرباب الجنايات وإن لم يفي الواجب بأرباب الجنايات فإنهم يتحاصون بقدر حقوقهم لأن السيد لا يلزمه أكثر من ذلك كما لو كانت الجنايات على شخص واحد وإن سلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها أي من وطئها والتلذذ بها لئلا يفعل الكافر كافر ذلك بالمسلمة وحيل بينه وبينها لئلا يفضي عدم الحيلولة إلى الوطئ المحرم ولم تعتق بذلك بل يبقى ملكه على ما كان عليه قبل إسلامها وأجبر سيدها على نفقتها إن عدم كسبها أما وجوب نفقتها عليه إن لم يكن لها كسب لأنه مالك لها ونفقة المملوك على مالكه إن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له عليها ولاية بأخذ كسبها والإنفاق عليها متى فضل من كسبها شيء عن نفقتها كان لسيدها ذكره القاضي وتبعه جماعة فإن أسلم حلت له ويحل له ما يحل للمسلم من أم ولده لأن المانع من ذلك بقاه على الكفر وقد زال وما تحل كونه كافرا عتقت لأنها أم ولده وشأن أم الولد العتق بموت سيدها
نقف على هذا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم